that. يقول أهل السنة والجماعة. أهل السنة يمكن أن تعرض بدلا من قوله الفرقة الناجية، لأنه عندنا اعتقاد، ها هذه خبر وهو مضاف، والفرقة مضاف إليه، والناجية صفة ولا لا؟ طيب، ثم قال أهلي، هذه بدل منها، لأن الفرقة الناجية هي أهل السنة والجماعة. وإما أن يكون خبر لمبتدأ محذوف تقديره هم أهل السنة والجماعة، يعني فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، كأنه قيل من هم؟ قال هم أهل السنة والجماعة. ثم قال والسنة هي الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، السنة ترد في اللغة بمعنى الطريقة، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. قال، وهي طبعا مصطلح على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، علما بأن لها عدة استعمالات. تستعمل السنة أحيانا في مقابل البدعة، فيقال فلان من أهل السنة يعني ليس من أهل البدعة، ويقال هذا العمل من السنة ويراد به يعني من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان واجبا أو مستحبا أو مشروعا في الجملة. يقال هذا من السنة. ما تقول في اللحية؟ يقال اللحية من سنن المصطفى. ما رأيك في صلاة الجماعة؟ صلاة الجماعة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم، أو من سنن الإسلام. تقصد بالسنن هنا يعني الهدي العام. وتطلق السنة أيضا في مقابل الواجب، في مقابل الواجب، فيقال يجب كذا ويسن كذا. وهذا الاستعمال يغلب عند من؟ عند الفقهاء رحمة الله تعالى عليه. وتطلق السنة في باب العقيدة أحيانا على ما يقابل الرفض والتشيع، فيقال المسلمون ينقسمون إلى قسمين: أهل سنة ورافضة، أو سنة ورافضة. كأن الرافضة لما يعني تحللوا من كثير من شعائر الدين وخرجوا من جماعة المسلمين، جعلوا في صف آخر مناوئ لمن كان على منهج النبي صلى الله عليه وسلم والاعتقاد الصحيح في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرها من العقائد التي خالف فيها الرافضة. وتطلق السنة في الجملة على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، أو عند المحدثين تطلق على جميع ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وتقريرات، من أقوال وأفعال وتقريرات. وبذلك يفرقون بين إيش؟ بين ما روي عن الصحابي والتابعي وبين ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، بين اللي روي عن النبي يسمونه سنة، أو هذه هي السنة. أي نعم. واللي روي عن الصحابي والتابعي، أي نعم، يقال له أثر. أي نعم، يقال له أثر، أو يقال له مثلا موقوف ومقطوع وغيرها من المصطلحات الموجودة عندنا. قال: والسنة هي الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقديراته. هذا تعريف للسنة بمعناها العام، تشمل يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم كله. قال: وسموا أهل السنة لانتسابهم لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم دون غيرها من المقالات والمذاهب، يعني أنهم يتميزون بأن مرجعهم الوحيد في من يقتدون به في أفعالهم وجميع أحوالهم وأقوالهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يجعلوا بينه وبين رسول الله إماما يرجعون إليه وينتسبون إليه دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان لهم أئمة فإن هؤلاء الأئمة ما هم عندهم إلا مبلغون عن رسول الله وواسطة يدلونهم على سنة رسول الله، فالإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد والأوزاعي وسفيان الثوري وغيرهم من الأئمة ما جعلهم أهل السنة أئمة يتبعونهم في مخالفة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما اعتقاد أهل السنة أن هؤلاء هم أعلم الأمة بالسنة، وهم أقرب الناس إلى طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم الذين يقول للناس هذا من طريقة رسول الله وهذا ليس من طريقته، فهم أئمة بهذا الاعتبار، لا باعتبار أنهم مستقلون بطريقة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم تؤثر عنه. وهذا هو الفرق بين إمامة أهل البدع لبدعهم وإمامة أئمة أهل السنة لأهل السنة. فنحن نعتقد في أئمتنا أنهم يدلون على رسول الله ويبينون لنا سنته ويوضحون لنا طريقته ويشرحون لنا منهجه ويقول لنا هذا من طريقته وهذا ليس من طريقته. وأما أهل البدع فإن أئمتهم قد وضعوا في مقام النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة له، بحيث يشرعون لهم أشياء لم تكن منهج النبي صلى الله عليه وسلم، سواء عاد وصلت هذه الأشياء إلى أن تكون تشريعا مضادا لتشريع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تكون أشياء إضافية من البدع الإضافية التي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لأن البدعة كما يقسمها العلماء قسمين: بدعة حقيقية وبدعة إضافية. البدعة الإضافية اللي يكون أصلها مشروع، أصلها مشروع، مثل الذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، هذه أصلها مشروع أليس كذلك؟ كلمات واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لو نجعل هذه الكلمات مقرونة بفعل معين، نقول مثلا إذا جاء يوم مولد النبي يجب أن نكثر من هذه الكلمات مثلا، تصبح هنا البدعة إيش؟ إضافية، يعني لما أضيفت إلى مكان أو زمان أو عمل معين أصبحت بدعة إضافية. وهناك بدعة حقيقية بمعنى أنها لا أصل لها في الشرع، مثل الطواف على القبور والاستغاثة بالمقبورين والتمسح بالقبور مثلا، هذه بدع حقيقية، يعني لم يرد الشرع أصلا بها. ثم قال: بخلاف أهل البدع فإنهم ينسبون إلى بدعهم وضلالاتهم كالقدرية والمرجعة، وتارة ينسبون إلى إمامهم كالجهمية، وتارة ينسبون إلى أفعالهم القبيحة كالرافضة والخوارج. طيب، يقول أن أهل السنة تميزوا بالانتساب إلى السنة بخلاف أهل البدع فقد تميزوا بالانتساب إلى غير السنة، وإن كانوا أحيانا ينتسبون زورا وبهتانا إلى السنة، والسنة منهم براء، كما نجد يعني تقسيم بعض الناس لأهل السنة والجماعة، فيقول أهل السنة والجماعة ثلاث فرق: سلفيون وأشاعرة وماتريديون، ويجعلون الأشاعر والماتريدية من أقسام أهل السنة. قد بينا أنهم ليسوا من أهل السنة وقد خالفوا أهل السنة في أبواب كثيرة. نعم فيما وافقوا فيه أهل السنة يعتبرون من أهل السنة في الأبواب التي وافقوا فيها أهل السنة، لكن في الأبواب التي خالفوا فيها أهل السنة ليسوا من أهل السنة. والدليل على ذلك أنهم يردون على أهل السنة، بل ويسمون أهل السنة بأسماء قبيحة غير لائقة، يسمونهم حشوية، ويسمونهم مجسمة، ويسمونهم مشبهة، وما ترد لفظة المشبهة والمجسمة والحشوية في كتبهم إلا ويراد بها أهل السنة الحقيقيين من كان على منهج السلف الصالح رضي الله تعالى عليه. فكيف يقال بعد هذا أن الخلاف اللي بينهم خلاف تنوع، وأن هؤلاء كلهم يعتبرون في دائرة أهل السنة، وأهل السنة لا يقرون هؤلاء على باطلهم وبدعهم؟ طيب قال بخلاف أهل البدع فإنهم ينسبون إلى بدعهم وضلالاتهم، ها كالقدرية والمرجئة. القدرية نسب إلى بدعة القدر، والمرجئة نسب إلى بدعة الأرجاء، نسب إلى بدعة الأرجاء. وسيأتي إن شاء الله فيما يأتي من الكلام بيان معنى القدرية والمرجئة، أو ما المراد بالقدرية والمرجئة. ثم قال وتارة ينسبون إلى إمامهم كالجهمية. الجهمية نسب إلى إمامه وهو الجهم ابن صفوان، أول من نشر أو من أوائل من نشروا تلك المقالات العظيمة التي سرت في الأمة سريان النار في الهشيم، واختلفت بها أقوال الناس، وصار للناس اضطراب عظيم بسبب هذه البدعة العظيمة التي جاء بها الجهم بن صفوان عليه من الله ما يستحق، لما أحدث في الأمة من فتنة. وكانت مقالاته التي أخذها عن الجعد بن درهم الذي ضحى به خالد بن عبد الله القسري، قال ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه يقول إن الله لم يكلم موسى تكليما ولا اتخذ الله إبراهيم خليلا أو كما قال، والعياذ بالله. طيب ومثل أيضا الزيدية ينسبون إلى من؟ إلى زيد. ومثله الكعبية والجاحظية وغيرهم من الأسماء الكثيرة التي تطلق على كثير من أهل البدع انتماء إلى أئمتهم، بل كثير من المبتدعة ينتسبون إلى إمامهم ويسمون به لأنهم لا يمكن يتميزون عن سائر الناس إلا باسم هذا الإمام، لا يجدون شيئا يتميزون به إلا اسم ذلك الإمام، خصوصا إذا كانوا فرقة من أصل من أصول البدع العظيمة. فالخوارج مثلا افترقوا على فرق كثيرة تزيد على 50 أو 60 فرقة، والرافضة افترقوا على أزيد من 70، بل بعضهم جعلهم أكثر من 300 فرقة. فكل ما خرجت طائفة منهم بمقالة انتسب هؤلاء الطائفة إلى الإمام الذي قال تلك المقالة وسموا به. الآن الرافضة الموجود عندنا يسمون هؤلاء جعفرية، يعني هنا من ينتسبون إليه هو جعفر، ويسمون أيضا الباطنية الذين عندنا يسمون مكارمة، ويسمون أيضا سليمانية، ويسمون إسماعيلية بسبب أصل الفرقة. ومن قرأ في كتب الفرق وجد أن أكثر الفرق تنتسب إلى أئمتها، النصيرية تنتسب إلى نعم موسى بن نصير، اللي هو لا مو موسى بن نصير، ظنه من سمى نفسه نصير الدين أو غيره. والإباضية تنتسب إلى عبد الله بن إباض، وغيرها من الفرق الكثيرة. قال وتارة ينسبون إلى أفعالهم القبيحة كالرافضة والخوارج. الرافضة سموا رافضة لأنهم رفضوا حكم زيد بن علي حينما طلبوا منه أن يتبرأ من الشيخين، فقال لا أتبرأ من أبي بكر وعمر. زيد بن علي كان يقدم عليا، كان يقدم عليا رضي الله تعالى عنه، لكنه لا يتبرأ من الشيخين. فالرافضة قالوا إما أن تتبرأ من الشيخين وإلا رفضناك. فقال لا أتبرأ منهما، فقالوا نرفضك، فسموا رافضة. والخوارج سموا خوارج لأنهم خرجوا على علي بن أبي طالب وخرجوا على أمة الإسلام، وحصل بخروجهم فتنة عظيمة وبلاء شديد على الأمة. طيب ها هنا سؤال، لماذا نسب أهل السنة إلى السنة ولم ينسبوا إلى القرآن؟ نقول في الجواب على هذا السؤال، لأن القرآن يعني انتسبت إليه أو كانت دلالاته عامة، دلالاته في الجملة عامة، وألفاظه تحتمل التأويل، وألفاظه تحتمل التأويل، ولذلك كل فرق البدع حاولت أن توجد لبدعها أدلة من القرآن الكريم، أدلة من كتاب الله. أما ألفاظ السنة بحكم أنها شارحة للقرآن وموضحة لما أجمل فيه ومبينة لما أبهم فيه، فإنها جاءت دالة على المقصود بطريقة لا تحتمل التأويل في غالب الأحيان، ولذلك نجد صلة أهل البدع بالسنة ضعيفة، بل نجد منهم والعياذ بالله التقليل من شأن السنة وعدم الاهتمام بها ومحاولة رد سهام أهل السنة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بقواعد يضعونها لأنفسهم يجعلونها سبب لرد تلك الأحاديث التي يستدل بها السنة على عقائدهم، فيقولون أحاديث الأحاد لا تقبل في الأخبار والعقائد. طيب بهذا يسقطون قطاع كبير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستدلون به بحجة أن هذا أحاديث أحاد، وأحاديث الأحاد تفيد الظن، والعقائد يجب أن يكون أن تكون مبنية على علم، وجاهلوا أو تجاهلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الرسل إلى الآفاق الرجل الواحد والرجلين ويحملون معهم الشريعة كلها بأحكامها وعقائدها وأخبارها وكل ما فيها، دون أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أو دون أن يرسل النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة والفئة من الناس ليحملوا هذه الشريعة. وسار عهد الصحابة والتابعين والقرون المفضلة على أن أخبار الأحاد تقبل في الأحكام وفي الأخبار وفي العقائد على حد سواء، وتعد كلها من الشرع المقبول الذي لا يجوز أبدا أن يرد شيء منه بحجة أنه خبر أحد ما دام ذلك المخبر ثقة عدلا في المسلمين. ثم قال والجماعة لغة الفرقة المجتمعة من الناس، والمراد بهم هنا الذين اجتمعوا على الحق الثابت بالكتاب والسنة وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان ولو كانوا قلة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حينئذ. وفعلا سئل عبد الله المبارك قال له ما الجماعة؟ قال أبو بكر وعمر. قالوا قد مات أبو بكر وعمر. قال فالجماعة نسيت من ذكر من السلف، قال عثمان أو علي أو قال رجل آخر، قالوا قد ذهب فلان. قال الجماعة أبو حمزة السكري، أبو حمزة السكري. لاحظوا كيف فسر جماعة بأنه فلان، يريد بذلك ماذا؟ ها؟ يريد بذلك الحق الثابت بالكتاب والسنة، هذا هو يسمى الجماعة. ولذلك كما قال مسعود رضي الله تعالى عنه الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك يعد جماعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق الجماعة، تارك لدينه المفارق الجماعة. أي نعم. والجماعة كما تعلمون ترد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم على معنيين، المعنى الأول معنى جماعة المسلمين المجتمعين على الحق، جماعة المسلمين المجتمعين على الحق. وهذا يراد به يا إخواني أن يكون هناك إمام للمسلمين والمسلمون مجتمعون عليه، ويكون هذا الإمام داعم للحق. فهذه هي الجماعة الحقيقية التي يسعى المسلمون إلى إيجادها، وتكون ملاذا لكل مسلم يبحث عن الحق، وتجب الهجرة إليها والانضمام إلى لوائها والمجاهدة تحت رايتها. قال حذيفة في حديث الفتنة: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، شوف، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة. وقال: من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية. إذن معنى الجماعة يطلق أحيانا على الكيان، الكيان والبناء، ويراد به الجماعة المجتمعة على إمام. وهذا أعلى ما يكون من أنواع الجماعة، كما حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عهد أبي بكر وعمر وعثمان، وصدر من خلافة علي طبعا، وعلي كان هو الإمام الذي قائما كان قائما ببايعه المسلمون، وكان قائما بالحق في زمانه رضي الله تعالى عنهم جميعا. ثم من بعدهم الخلفاء الراشدون، يعني معاوية رضي الله تعالى عنه، ومن جاء بعدهم خلفاء بني أمية، كان هناك للمسلمين جماعة وإمام. وبعد ذلك حصلت افتراقات في الأمة وانتكاسات رهيبة جدا، فأصبح بعد ذلك المعنى الآخر للجماعة إذا فقد الإمام ما هو؟ المقصود به المنهج والطريقة، المنهج والطريقة. الآن مثلا في هذا العصر يا إخواني، إخوان الذين يعيشون مثلا في البلاد الإسلامية وهم فيها أقليات، هل نسميهم من أهل الجماعة، من أهل السنة والجماعة؟ نسميهم من أهل السنة والجماعة إذا كانوا مرتبطين بإيش؟ مرتبطين بهذا المنهج، فهم جماعة باعتبار المنهج. إذا كانوا قائمين على الكتاب والسنة واعتقادهم اعتقاد سلف الأمة، يقال لهم من أهل الجماعة، حتى لو كان الواحد منهم فردا في بلده، يقال هذا هو أهل السنة والجماعة، هذا هو أهل السنة والجماعة. ومن أراد الجماعة فليلحق بفلان. ويمكن يكون هذا الشخص واحدا من بين فئة من الناس كلهم على طريقة مبتدعة، فيقال الجماعة فلان. الجماعة باعتبار إيش؟ أي باعتبار الطريقة والمنهج والحق الثابت بالكتاب والسنة، والحق الثابت بالكتاب والسنة. كما قال ابن مسعود: الجماعة ما وافق الحق. وكما كان السلف رضي الله تعالى عليهم يفسرون الجماعة بشخص معين، قيل لأحدهم: من الجماعة؟ قال: زيد بن أسلم. وقال عبد الله مبارك: من الجماعة؟ قال: أبو حمزة السكري. ما يدلك على أن استعمال الجماعة في السنة يرد مرة بإيش؟ بمعنى البناء والكيان، ويرد مرة بمعنى إيش؟ أين المنهج والطريقة. وأعلى الدرجتين إذا كان هناك بناء وكيان مرتبط على هذه العقيدة، وأدنى الدرجتين ما إذا لم تكن هناك جماعة ولا إمام، هنا يبقى الإنسان على الطريقة والمنهج. ثم قال:
وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره.
طبعا هنا يا إخواني قبل ما نخرج، هنا نبين غلو بعض الفرق والجماعات الإسلامية في هذا العصر، حيث زعمت كل جماعة أنها هي الجماعة التي يجب الانتساب إليها ويلزم الانتماء إليها والانضمام تحت رايتها ومبايعة إمامها أو قائدها، ظنا منهم أن الجماعة التي يجب الارتباط بها يلزم أن تكون جماعة لها قائد وإمام، وإذا لم يكن لها قائد ولا إمام فلا تسمى جماعة. واضح ولا لا؟ ومن هنا حصل الخلل عند جماعات كثيرة الآن في العالم الإسلامي، ولا زالت قائمة، تلزم من يتبعها أو من يريد أن ينضم إليها بأن يبايع بيعة لا تكون إلا للإمام الذي يجتمع عليه المسلمون، ويكون هذا الإمام له يعني ميزات خاصة وتصرفات معينة، ومع ذلك يلزمون أتباعهم بالبيعة لهذا الإمام. من أين جاءوا بهذا؟ جاءوا به من فهمهم بأن الجماعة ما تكون ليش؟ أي ما تكون الجماعة إلا بإمام، وأنه لا يمكن أن يكون هناك كيان إسلامي إلا بجماعة يكون لها إمام، ويكون هذا الإمام يرتبط به الناس ارتباطهم بالإمام الأعظم اللي هو الخليفة أو القائد. ولذلك إذا انضم الإنسان إليهم لابد أن يبايع وتؤخذ عليها يعني البيعة، وينتمي لهذا الإمام ويطيع أوامره كما يطيع أوامر الإمام الأعظم. واضح هذا؟ هذا غلو في مفهوم الجماعة. طيب نحن نقول لهم في الرد عليهم، من قال لكم أن الجماعة ما تكون إلا بهذه الصورة؟ نعم نحن نسعى جميعا لأن نوجد الجماعة التي يكون لها إمام، وإمام يتفق عليه المسلمون أو يتفق عليه يعني السواد الأعظم من المسلمين وأهل الحل والعقد منهم، وتكون له التصرفات المعروفة المثبتة للإمام الأعظم والخليفة الأكبر. هذا لا إشكال فيه، كلنا نسعى لهذا، لكن نتشرذم والله أجي وأجمعكم وقل بايعوني، وما يمكن الواحد منكم يكون من أهل السنة والجماعة أو من أهل الجماعة أو مع جماعة المسلمين إلا إذا بايع إنسانا وعقد صفقة يمينه على هذه البيعة وصار له بذلك انتماء وارتباط، وإلا مات بذلك ميتة جاهلية، فإنه من فارق جماعة مات ميتة جاهلية. أنت إذا خرجت من جماعتنا هذه أنت تموت ميتة جاهلية، لأنك مت وليس في رقبتك بيع الإمام. فنقول لا. فهمتم هذا المعنى؟ أي نعم. نقول الجماعة إن كانت موجودة بكيانها وإمامها وجبت بيعتها، لكن من هو الكيان والإمام الذي يجتمع عليه المسلمون ويجتمع عليه السواد الأعظم في البلد المسلم ويكون له مطلق التصرف والأمر والنهي؟ فهذا هو الذي يستحق البيعة ويطاع وتنفذ أوامره ويكون مرجعا للناس في خصوماتهم وأحكامهم ومعاملاتهم. وأما أن يجتمع أناس للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى مثلا بث محاسن الإسلام وللتعاون على الخير، ويجعلون من هذا الاجتماع اجتماعا لازما لمن كان معهم بحيث يبايع وتكون له بيعة أو عليه البيعة في رقبته لقائد تلك الجماعة، بناء على المفهوم الجماعة في الإسلام لا يكون إلا بإمام معين، هذا غير صحيح. نقول إذا وجدت الجماعة التي فيها إمام وجبت بيعته، لم توجد وش تبقى؟ وش مفهوم الجماعة عندنا؟ أين الطريق والمنهج؟ ابقى على الطريق التي بقي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنها لأمته وبقي وسار عليها أصحابه من بعده، تصبح أنت الجماعة في أي مكان كنت. لكن لو وجد كيان يجب عليك أن تنضم إليه، لكن الكيان المعتبر شرعا هو الكيان الذي يصنعه فلان من الناس في أي موقع من المواقع دون أن يكون له اعتبار شرعي ولا يكون له ذلك الصفة الشرعية الثابتة المذكورة في كتب العلماء. ومن قرأ في كتب هذه الجماعات وجد هذا المعنى فيها واضحا، يرون أن الواحد في حرج من أمره إن لم يبايع. حزب التحرير وكان بعد جماعة الإخوان سابقا كانوا يقولون بهذا، ما أدري هم إلا الآن على هذا أو لا، وجماعة شكري مصطفى اللي يسمونها جماعة تكفير الهجرة، يرون يلزمك أن تبايع فلان بيعة خلاص يعني تعقد عليها صفقة يمينك وتؤاخذ بها، ويرون أنك انفارقت هذه الجماعة مت ميتة جاهلية. بناء على المفهوم الجماعة عندهم هو هذا الكيان الذي يكون له إمام، وهذا غلط.
نعم. قال وهو الإمام.
هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. وهو أي اعتقاد الفرقة الناجية. الإيمان معناه لغة التصديق. قال الله تعالى في الآية 17 من سورة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا، أي مصدق. وتعريفه شرعا أنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح.
طيب، بين الآن تفصيل اعتقاد أهل السنة والجماعة بصورة إجمالية لينفذ من هذا التفصيل أو من هذا الإجمال إلى تفصيل أكثر دقة. فقال وهو أي اعتقاد الفرقة الناجية الإيمان، الإيمان بالله. الإيمان معناه لغة فسر المصنف هنا بالتصديق، وأدق منه لو فسر بالتصديق أو بالإقرار بالشيء عن تصديق له. الإقرار، الإقرار بمعنى الإذعان، بمعنى الإذعان عن تصديق له. لماذا نفسره بالإقرار يا إخواني؟ لأنك لو جئت بكلمة أقر وآمن لوجدت أنهما متعادلتان حتى فيما تتعدى فيه من الحروف، فيقال آمنت بكذا وأقررت بكذا، لكن وتقول أيضا صدقت بكذا، صح ولا لا؟ لكن ما تقول، تقول صدق فلانا، ها صدق فلانا، هل تقول آمن فلانا بمعنى صدقه؟ أيه، أنت الآن تقول صدق فلانا وآمن بفلان. نعم، آمن بفلان، نعم، أو آمن لفلان، نعم. وما أنت بمؤمن لنا، فالتصديق تقول صدق فلانا، والإيمان تقول آمن بفلان وأقر بفلان، كذا. ما يدل على المعنى الإيمان الشرعي أو المعنى الإيمان اللغوي فيه إيش؟ فيه الإيمان اللغوي فيه معنى الإقرار الذي يقتضي الإذعان والقبول، الإذعان للأحكام والقبول للأخبار، فهو أخص من التصديق. نعم، الإيمان فيه معنى التصديق، الإيمان فيه معنى التصديق، والدليل قوله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا، يعني مصدق. واضح هذا ولا لا؟ الإيمان فيه معنى التصديق، لكن فيه ما هو أخص من التصديق، وهو إيش؟ الإقرار، الإقرار. ولذلك الإيمان الشرعي، الإيمان الشرعي يشترط فيه الإقرار، ما يكفي التصديق اللساني. لو كان التصديق اللساني يكفي لكان المنافقون مؤمنين، لكان المنافقون من المؤمنين، ولكن يلزم أن يكون سكن أبو حمد كلها. ولكن التصديق، ولكن الإيمان الشرعي يقتضي الإذعان الإذعان الإقرار الداخلي والإذعان الظاهري، بمعنى أن تقر بالشيء داخليا في قلبك، وينبع عن هذا الإقرار الداخلي إذعان الظاهر، فتمتثل الأوامر، تنزجر عن النواهي، وأنت في الوقت ذاته قد أقر قلبك بما ظهر على لسانك. أرجو أن يكون أوضحت هذا المعنى اللغوي. إذن نقول خلاصة هذا الكلام: إن الإيمان يطلق على التصديق، لكن فيه يشتمل على ما هو أخص من التصديق، وهو إيش؟ الإقرار، الإقرار بالشيء عن تصديق له. والدليل على ذلك أنك تأتي بأقر وآمن في سياق واحد، تقول أقر بكذا وآمن بكذا، لكن تقول في صدق، تقول صدق فلانا ولا تقول آمن فلانا، ما يدل على الفرق بين آمن وصدق، وأن آمن أخص من صدق، أخص من صدق، فيها معنى الإقرار، وهذا الإقرار يقتضي إقرار القلب وينبع عنه إذعان الجوارح. ولذلك نحن نعرف الإيمان بأنه قول باللسان واعتقاد بالقلب إيش وعمل بالجوارح.
ولا يكون الإيمان إيمانا حقيقيا إلا بهذا، بهذه الأركان الثلاثة التي اتفق عليها أهل السنة، وهو أن يقول الإنسان بلسانه ويعتقد بقلبه ويذعن بجوارحه. ولو لم يذعن بجوارحه ولم يقل بلسانه واعتقد قلبه لا يعتبر مؤمنا شرعا، كما قلنا في قضية أبي طالب، ها؟ ولقد علمت، شوف، علمت بأن دين محمد خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فهو أقر بأن دين النبي صلى الله عليه وسلم هو الدين الحق، ومع ذلك هل يعد مؤمنا لأنه لم يتكلم بلسانه أو لم يذعن بظاهره، لم يشهد شهادة الحق ولم يذعن بظاهره ويقبل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من نبذ الأصنام وترك الشرك وتوجه بالعبادة لله وحده؟ طيب. ثم قال:
وقوله بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره، هذه هي أركان الإيمان الستة التي لا يصح إيمان أحد إلا إذا آمن بها جميعا على الوجه الصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة. وهذه الأركان هي: أولا، الأول الإيمان بالله، وهو الاعتقاد الجازم بأنه رب كل شيء ومليكه، بأنه رب كل شيء ومليكه، وأنه متصف بصفات الكمال منزه عن كل عيب ونقص، وأنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له، والقيام بذلك علما وعملا.
نعم. قال بين أركان الإيمان بقوله الإيمان بالله وملائكته، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور: ولا يتم ولا يصح إيمان عبد إلا بالإقرار بها جميعا، لو أنكر واحدا منها لعد كافرا بها. ولذلك عندنا من أنكر نبوة نبي واحد يعد كافرا بالأنبياء جميعا. قال الله عز وجل: كذبت قوم نوح المرسلين. ومن هو أول رسول؟ نوح. طيب كيف تكون كذبت قوم نوح بالمرسلين علما بأنه لم يرسل في الأرض في زمانهم إلا نوح؟ كيف كذبوا المرسلين؟ لأن الذي كذب نوحا لا بد أنه قد كذب محمد وإبراهيم وموسى وعيسى وغيره من أنبياء الله. وكذلك من أنكر ركن من أركان الإيمان فقد كذب بأركان الإيمان جميعا. أنت إذا قلت لا ملائكة، هذا تكذيب لله وتكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ها؟ وتكذيبك لله وتكذيبك لرسوله كفار منك بهما. فأركان الإيمان مرتبط بعضها ببعض، لا يصح التصديق ببعضها دون بعض. ولذلك مدح الله رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه بأنهم آمنوا إيمانا حقيقيا حينما قال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، يعني جميع ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه إيش ورسله، كذا الآية. نعم. فذكر الله سبحانه وتعالى حقيقة هذا الإيمان، وامتدح الله النبي ومن معه من المؤمنين بأنهم آمنوا بما أنزل إليه من ربه، ولو أخلوا بشيء من هذه الأركان لما كانوا مؤمنين ولما وصفوا بوصف الإيمان. نعم. وقد يشكل على هذا أنه طيب هل يلزمني لأكون مؤمنا كل شيء ورد الإيمان به أني أعلمه وأؤمن به حتى أسمى مؤمنا؟ أقول لا، يلزمك لتكون مؤمنا كل شيء يرد عليك يجب الإيمان به تؤمن به وتذعن في قلبك، لأن أي شيء يرد من قبل الله سبحانه وتعالى أو من قبل رسوله صلى الله عليه وسلم أو في كتاب الله مما يجب الإيمان به أنك تؤمن به، سلم به عقلك أو لم يسلم به أنت مؤمن به. وبهذا نعرف أنه هؤلاء العوام لا يعرفون كثير من تفاصيل الإيمان وما يحصل في الدار الآخرة وما يحصل للناس في القبور وما وتفاصيل القدر. أحيانا قلت لواحد من الناس هات أركان الإيمان بالقدر الأربعة المعروفة عند أهل السنة، ما أعرف، هل يقال هذا الرجل غير مؤمن؟ لا. لكن هو لو قلت له يا أخي أركان الإيمان بالقدر أربعة
أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى قد قدر وتؤمن بأن الله كتب في اللوح المحفوظ وتؤمن بأن الله خلق وبأن الله شاء، أربعة أركان تؤمن بهذا؟ قال نعم أؤمن به. أنا ما أعرف على وجه التفصيل، لكني إذا ورد إلي من كتاب الله ومن سنة رسول آمنت به وصدقت. فهل يعد بهذا مؤمنا أو لا يعد؟ يعد مؤمنا، يعد مؤمنا. هنا ثم ذكر الأركان على وجه التفصيل يعني أو على وجه الشرح الميسر، فقال الإيمان بالله والاعتقاد الجازم بأنه رب كل شيء ومليكه، وأنه متصف بصفات الكمال منزه عن كل عيب ونقص، وأنه مستحق للعبادة وحده لا شريك له، والقيام بذلك علما وعملا. يعني لا ينفع الاعتقاد وحده، بل لابد من قرن ذلك بالعلم والعمل. وقد بين العلماء رحمه الله تعالى أن الإيمان بالله تضمن توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وأنه لا يتم إيمان العبد إلا بالإيمان بها جميعا والتسليم التام بهذه الأمور الثلاثة. الإيمان بالربوبية يعني بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق المالك المتصرف، ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، فهو الذي خلق وهو الذي يأمر ويتصرف في هذا الأمر. وهذا التوحيد كما ذكر العلماء لم ينكره المشركون، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، فهم يقرون بأن الله هو الخالق. وأما التوحيد الثاني فهو توحيد الألوهية، وهو أن تتوجه بعباداتك إلى الله جل وعلا ولا تصرف شيئا منها لأحد سواه، ولذلك يسمى توحيد العبادة. ويفرق العلماء بينه وبين الأول بأن توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، يعني ما تجعل لله شريكا في أفعاله، في أفعاله هو، ما تقول اللي خلقه فلان أو اللي خلقه فلان أو اللي خلق الصنم الفلاني أو الصنم الفلاني أو النجم الفلاني له تصرف بالنفع والضر وغير ذلك، فهذا شرك في الربوبية. وتوحيد العبادة وتوحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال من؟ أي بأفعال العبد، فأفعالك ما تصرفها إلا إلى الله. وتوحيد الأسماء والصفات معروف. طيب نقف عند هذا الحد. سبحانك اللهم وبحمدك، هذا السؤال.